الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الله عز وجل لما ذكر الأمر بالعبادة والأمر بالاستغفار والأمر بالتوبة ذكر العواقب الحسنة الدنيوية لهذه الثلاثة أشياء: العبادة، الاستغفار، التوبة. هناك عواقب ومنافع دنيوية ومنافع أخروية، فبدأ بالمنافع الدنيوية لأنها أقرب إلينا، ولأن النفس كما قلنا لأن النفس البشرية تحب الشيء العاجل، تحب الشيء القريب. النفس البشرية تحب أن ترى الشيء قريبا منها وتحب أن ترى ثمرة الشيء عاجلا. فقال: إذا استغفرتم الله وإذا تبتم إليه فسيحدث معكم كذا، هذا في دنياكم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. أيها الإخوة، الناس في الدنيا إما بر تقي كريم على الله، وإما فاجر شقي هين على الله. فالبر التقي الكريم على الله، الله يكرمه، الله يعطيه، الله يوفقه. قال: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم، يعني يعطيكم من المتاع. وأهل العلم يقولون يمتعكم متاعا حسنا، قال من الإمتاع والإطالة في المتاع، ويقال متع الله بك، يعني من الإطالة في المتعة يمتعكم متاعا حسنا. والإمام الرازي رحمه الله سأل قال: لماذا سميت منافع الدنيا بالمتاع؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني هنا في الدنيا يعطيكم المتاع الحسن. قال: لأجل التنبيه على حقارتها وقلتها، ونبه على ذلك أيضا بقوله إلى أجل مسمى. فصارت منافع الدنيا ومهما كانت من منافع فهي حقيرة خسيسة منقضية، لأن الله بين بعدها قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي من السعادات الأخروية. فقوله يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى من المتع الدنيوية، فسماها متعة لسرعة انقضائها وقلتها وحقارتها، كما قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إلا متاع. المتاع لقلته وحقارته وسرعة انقضائه سميت ما يحصل فيها سمي متاعا. لكن هنا قال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. هذه أيها الإخوة كما قلنا بركة الدين في الدنيا اللي هو الاستغفار. أصلا أنت لما قلت استغفر الله أردت أن يغفر الله لك ذنوبك، أن يتجاوز عنك في آخرتك، أن يزيل عنك هذه الذنوب وأن يزيل أثرها. قال: مدام استغفرتني وأردت الآخرة أنا سأعطيك الدنيا أيضا، مدام طلبت الآخرة أنا سأعطيك الدنيا أيضا. لما جاء رجل الحسن البصري قال: أنا أشكو الفقر، فماذا قال له؟ استغفر الله. فقال له آخر: يا إمام وأنا امرأتي لا تنجب. قال: استغفر الله. قال: إنا نشكو قحط السماء. قال: استغفر الله. قال له رجل: أو كلما جاءك رجل قلت له استغفر الله؟ قال: ألم تسمعوا قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فقال: هذا الاستغفار سبب لرزق السماء، سبب لبسط الرزق في الأرض، سبب للذرية، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض. ولذلك قوله يمتعكم متاعا حسنا، إذا كانت التوبة والاستغفار عاما فالمتاع الحسن عام، وإذا كانت التوبة والاستغفار فردية فالمتاع الحسن فردي. يعني إذا التوبة على مستوى جماعي فالمتاع الحسن على مستوى جماعي، وإذا التوبة والرجوع إلى الله على مستوى انفرادي فالمتاع الحسن على المستوى الانفرادي. لذلك نحن نقول ممكن واحد يتوب بينه وبين ربه، لكن هذا ما بغير أحوال الأمة بأكملها. الأمة لابد أن تتوب توبة جماعية عامة شاملة، عند ذلك تتغير الأحوال العامة الشاملة. أما أنت بتتوب إلى الله توبة انفرادية ترى ثمرة توبتك أنت بينك وبين ربك، أنت ترى ثمرة توبتك. يمتعك متاعا حسنا بصحتك، يمتعك في بيتك، يمتعك بأولادك، يمتعك في رزقك، تسعد ترضى وترضي غيرك على مستوى اقتصادي اجتماعي فردي، أنت في وحدك ترى ثمرة التوبة فردية. وذلك قالوا إذا المسلم أطاع الله وحده فيرى الثمرة وحده، وإذا الأمة أطاعت الله فترى الثمرة الأمة بأكملها. فقوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، وهذا من الجزاء الدنيوي، من الجزاء الدنيوي. يذكر الإمام ابن القيم يقول أربعة مواضع يذكر الله تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين في الدنيا وفي الآخرة. قال أربعة مواضع يذكر الله عز وجل فيها في القرآن أنه يجزي المحسن جزاءين في الدنيا وفي الآخرة. قال الموضع الأول في سورة النحل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعملون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال لنبوئنهم في الدنيا حسنة، هذا الأجر الدنيا وهذا الجزاء الدنيوي، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعملون، هذا الجزاء الأخروي، جزاء يجزيهم جزائين دنيا وأخروي. هذه أول آية سورة النحل. الآية الثانية أيضا في النحل أيضا الآية 97 قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا هنا في دنيانا حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. قال والثالثة في سورة هود اللي هي هذه الآية التي معنا الآية الثالثة ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله. والآية الرابعة في سورة الزمر في الآية العاشرة قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. متى هذا؟ في الآخرة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في الدنيا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في الآخرة. فقال هذه أربعة مواضع في القرآن الكريم تبين أن الله يجزي المحسن في دنياه يجزيه جزائين، الجزاء الدنيا والجزاء الأخروي. فلا يظن الناس أن الدين فقط للآخرة، وهذا من قلة الفهم ومن المرض في الفهم أن الدين للآخرة. قل والله هذا الدين إذن ينفعنا في الآخرة، ننتفع من وراء ديننا في الآخرة، استغفار التوبة الله يجزينا في الآخرة خيرا، لا في الدنيا. وأنت على قيد الحياة الله يعطيك ما لا يعطي الناس، يمنحك ما لا يمنح الناس. وجاء الإشكال عند بعض الناس من جهة يعني أحاديث أو آيات أخرى يعني وردت في المسألة أو أحاديثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآيات قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وأيضا قال الدنيا سجن المؤمن حديث وجنة الكافر سجن المؤمن، فكيف يمتعكم متاعا حسنا؟ سجن المؤمن. والحديث اللهم من آمن بي، اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك، اللهم فأقلل له من الدنيا، أقلل له من الدنيا. هذا حديث صحيح في سلسلة صحيحة. طيب قالوا كيف يمتعكم متاعا حسنا مع قلة الدنيا، مع الدنيا سجن المؤمن، مع أن النبي يربط الحجرين على بطن من الجوع، والصحابة يربطون الحجر على بطونهم من الجوع، مع أن بعضهم بعض الأنبياء عاشوا في قلة وفقر، والنبي عذر 13 سنة في مكة. كيف يمتعكم متاعا حسنا؟ كيف هذا؟ أين المتاع الحسن الدنيا وأين هو؟ ونحن كذلك نشاهد أن المسلمين هم أكثر الناس فقرا في العالم الآن الأفراد، ونشاهد أن القوى الغاشمة الظالمة تستضعف المسلمين. أين يمتعكم متاعا حسنا؟ أين هي؟ فيقول الإمام الرازي رحمه الله، قال: المشتغل بعبادة الله وبمحبة الله مشتغل بحب شيء يمتنع بغيره وزواله وفنائه. يقول: أعظم ما يرزق هذا الذي يكون مستغفرا وتائبا ليس المال وليس الرزق الدنيوي وليس الدنيا التي يعطيها، لا، أعظم ما يرزق أن يملأ الله قلبه محبة فيأخذ فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك المؤمن لو كان فقيرا، لو كان مريضا، لو كان مستضعفا، حياته طيبة. قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ماذا يفعل بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. يعني هم أدخلوه السجن وأغلقوا عليه الباب، طيب إيش يعني في داخل هذا المكان المظلم؟ شقاء. ماذا في داخل هذا المكان المظلم؟ بؤس. في داخل هذا المكان ضيق صدر. قال: لا، أنا مش ضيق الصدر، أنا جنتي وبستاني في صدري. إن سجنوني سجني خلوة، إن نفوني نفي سياحة، إن قتلوني قتلي شهادة، أنا مستمتع أصلا. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. كان يقرأ هذه الآية، كان يقول: فضرب بينهم بسور له باب. أنتم وضعتموني في هذا المكان تظنوا أن صدق، لا، أنا فلنحيينه حياة طيبة. أعظم حياة طيبة يملأها الله عز وجل في صدرك حياة حب الله. فإذا أحببت الله هان عليك كل شيء، وهذا أعظم المتاع الحسن، هذه أعظم أنواع الحياة الطيبة، أن يملأ قلبك حبا لله ولو كنت فقيرا. وذلك قالوا النبي يربط الحجرين على بطن من الجوع، والصحابة بيربطوا الحجر من الجوع، ولكنهم مستأنسون مطمئنون برب العالمين. يعني هم يحيوا، لو قلت ما هي درجة السعادة التي عندكم لقالوا هي أعلى درجات السعادة الدنيوية. فلذلك انتبه إيش يعني. طب الدنيا سجن المؤمن، والمؤمن ربما يكون قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، رزقه كفاف صحيح، لكن قلبه امتلأ رضا وقنعه الله بما أتاه فنحينه حياة طيبة. فلا يستشكل الإنسان أنه كيف الدنيا سجن المؤمن يا شيخ، وكيف حتى الحافظ بن حجر لقيه يهودي فقير، فقال له: ألم يقل نبيكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ وقال: ها أنا أعيش هنا في الدنيا وأنا فقير، وانت يا ابن حجر من أصحاب الأموال، كيف الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ كيف هذا؟ فقال له: يا هذا، كل ما أعيشه أنا بالنسبة للآخرة سجن، وما تعيشه أنت بالنسبة للآخرة جنة. يعني أنت فقرك بالنسبة للآخرة نار الجهنم، هذا جنة، وأنا ما أعيشه من متاع بالنسبة للجنة هناك هذا سجن، حتى ما أعيشه من الأموال هذا كله سجن بالنسبة للآخرة. فإذا قوله يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وأصلا لذات الدنيا يا إخواني لذات ملولة، لذات ملولة. يقول الإمام الجوزي في صيد الخاطر، قال: المملوك ملول، ومتى قدر الإنسان على ما يشتهيه مله ومال إلى غيره. يعني هو حتى الشهوات يا إخواني، إنسان يطمع متى يصبح عندي، متى يصبح عندي، أصبح عنده يمل، يمل. ذلك رأينا أنه أكثر الناس في هذه الحياة أموالا هم الذين يعترفون بأنفسهم أنهم أكثر ناس شقاء. طب يا أخي الفقراء بتمنوا بس لو عندهم شيء قليل مما عندكم. طب أنتم وصلتم إلى ما وصلتم إليه؟ أم هو وصل إلى ما يشتهي وبعد ذلك فيمله ويميل إلى غيره، يميل إلى غيره. ذلك في الإحصائيات قالوا أكثر نسبة دخل وأكبر نسبة دخل في السويد وأكبر نسبة انتحار في السويد. السبب أنهم حصلوا كل ما يشتهونه، فمل بعد ذلك عن شهوة النساء، شهوة المال، الخمر والسكر، الليالي الحمراء. طب وبعدين حصل كل ما يريد، طب وبعد هذا مل من الشهوات خلاص، وأصبح في بؤس من 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 كثرة ما مل هذه الشهوات أصبح في بؤس. طب ماذا سيفعل؟ مراكز خاصة عندهم حتى ينتحر، مراكز خاصة بالطريقة التي يريدها. شو بده؟ طخ، شنق، طعن، ايش الطريق، حرق، ايش بده، الوسيلة التي يريدها، مراكز خاصة. السبب ان الانسان مل الشهوات، بضل يطمع يطمع لشهوة يصل اليها. طب وبعد ذلك فيقول كل هدف دنيوي محدود سيعتريك فيه الملل. يقولون وما السعادة في الدنيا سوى شبح، وما السعادة في الدنيا سوى شبح يرجع، فإن صار جسما مله البشر كالنهر يركض نحو السهل مكتدحا، حتى إذا جاءه يبطي ويعتكر، لم يسعد الناس إلا في تشوقهم إلى المنيع فإن صاروا به فتروا. يقول مثال النهر، النهر يأتي من مكان عالي الماء إلى أسفل الوادي، تظن أنه في شوق إلى الوادي إلى السهل، لما هو سريع جدا لما يصبح في الوادي في السهل، حتى إذا جاءه يبطي ويعتكر. قال كذلك النفس مسرعة تتشوف للشيء حصلت عليه. طب بعد ذلك، ذلك الإمام الغزالي رحمه الله يبحث عن أو يذكر السعادة بعقلية الباحث الذي أحكمته التجارب رحمه الله. إيش يمتعكم متاعا حسنا؟ يقول وإنما السعادة كلها في أن تملك نفسك، والشقاوة في أن تملكك نفسك. السعادة أن تملك نفسك، هذا المتاع الحسن، والشقاوة أن تملكك نفسك. العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. أسير النفس هذا عبد لها، العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. فقوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يعطيكم المتاع الدنيوي. يقول بعض المتدبرين يقول أعظم المتع وأحسنها تجدها في قلوب التائبين، في قلوب التائبين. شوف واحد كان بعيد عن الدين وعن الصلاة وعن المسجد وتاب ودخل المسجد، بعد أيام سأله يقول كيف أنت، كيف كيف الراحة التي تجدها؟ فقط أنت أخبرني عما وجدت لا عما سمعت، ماذا وجدت؟ فبقوله أعظم المتع تجدها في قلوب التائبين، تجد هذه المتعة في قلوب التائبين. قال يمتعكم متاعا حسنا، ومع ذلك قال إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. يعني حتى المتعة الدنيوية أكد عليها وحقارتها وسرعة انقضاها، قال إلى أجل مسمى نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. يعني الذي يريد أن يمتع، يريد أن يمتع نفسه في هذه الحياة، كل شهوة أيها الإخوة إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. ولما دخل أبو العتاهية على هارون الرشيد ماذا قال له؟ قال يا أمير المؤمنين عش ما بدا لك سالما، عش ما تريد، أنت ملك، أنت الذي تملك، ملكك وصل إلى قاص الأرض، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال ثم ماذا؟ قال تجري عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور، يعني ماذا تريد تعطى. قال ثم ماذا؟ قال فإذا النفوس تحشرجت في ضيق حشرجة الصدور. قال ثم ماذا؟ قال فهناك تعلم موقنا ما أنت إلا في غرور، يعني هناك تعلم أن كل المتعة التي كنت فيها غرور. قال فإذا النفوس تحشرجت أو تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما أنت إلا في غرور إلى أجل مسمى. يعني حتى المتعة الدنيوية، حتى الجزاء الدنيوي اللي هي الدنيا لا تصلح بأكملها أن تكون جزاء على عطاء الله على الأعمال الصالحة، لكن إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. والأعظم منها قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل. فهذه البركة الثانية أو الثمرة الثانية للعبادة والاستغفار والتوبة، ويؤتي كل ذي فضل فضله. ما معنى ويؤتي كل ذي فضل فضله؟ ثم أيضا يحذرهم إن لم يقبلوا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.